بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن الزهري وجمع آخر من التابعين، قالوا: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب، رجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله ابن ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية في رجال ممن قتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير تجارة من قريش، فقالوا: إن محمدا عليه الصلاة والسلام قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا. ففعلوا. إخوة الإسلام، سبق أن تكلمنا عن هذا الحديث وذكرنا أن قريشا مذ رجعوا من غزوة بدر منهزمين إلى مكة حتى بدأوا الاستعداد والتجهيز لمعركة أخرى ضد المسلمين. من أول يوم رجعوا جمعوا المال وبدأوا يحرضون ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين، واستمر تجهيزهم سنة كاملة من رمضان السنة الثانية للهجرة إلى رمضان السنة الثالثة للهجرة، وهم يعدون لمعركة فاصلة ضد النبي ومن معه عليه الصلاة والسلام. لذلك في أواخر شهر رمضان من السنة الثالثة للهجرة كانوا قد جمعوا كامل عدادهم وعتادهم، فخرجوا من مكة إلى المدينة، متوجهين إلى المدينة. يقول ابن إسحاق في هذه الرواية: فخرجت قريش بحدها وحديدها وجدها وأحابيشها ومن أطاعهم من بني كنانة وأهل تهامة، حتى خرجوا معهم بالضعن التماس الحفيظة وألا يفروا. إذن خرجت قريش بشبابها وأيضا بالقبائل المجاورة لقريش في تهامة اللي حمسوهم على قتال الإسلام والمسلمين، وخرجوا حتى بالنساء معهم حتى لا يفروا من المعركة. شوفوا، النسوان معهم يتحمسون ولا يفرون من المعركة. الآن نتابع ما وصلنا إليه من الرواية. يقول الزهري وغيره: فساروا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة. كما ذكرت، انطلقت قريش في أواخر رمضان فوصلوا من مكة، فوصلوا إلى قرب المدينة في مكان أو جبل يسمى عينين، اسمه عينين. هذا الجبل في شمال المدينة، لا يبعد كثيرا عن جبل أحد، لا يبعد كثيرا عن جبل أحد. وكان وصولهم في يوم الجمعة في السادس من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. نتابع الرواية، يقول الزهري وغيره، يقول: فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بنزولهم حيث نزلوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تنحر، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. ما معنى هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون أنه كان يتابع أخبار الجيش المكي، جيش قريش، من قبل خروجه. كان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام كما بينا في الخطبة السابقة يكتب له بأخبارهم، أنه بلغ عددهم 3000 رجل وعندهم 3000 جمل ومعهم 200 فرس ومعهم 700 درع، كل هذا مكتوب وواصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل جيشهم إلى مكة، إلى شمال المدينة قرب جبل أحد، أيضا اللي معهم من عين للمسلمين، يعني الجواسيس اللي في جيش المشركين التابع للمسلمين، أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم وصلوا إلى قرب المدينة في مكان كذا وكذا. هل الخبر الأول لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من العباس عددهم كذا وكذا، لم يطلع عليه إلا قلة من الصحابة، لأن خشي عليه الصلاة والسلام أن يطلع عليه كل الناس، كل المسلمين، فيدب الخوف في قلوبهم. شو 3000 مقاتل؟ ليسوا قليلا. المدينة يمكن وقت كل أهلها لا يتجاوزون 3-4000 نسمة. لكن لما وصل الجيش إلى قرب المدينة، هون كان لابد على النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلع الناس، لا، الخطر صار وشيكا وقريبا. فجمع قادة المهاجرين والأنصار، والظاهر أن الاجتماع كان في المسجد النبوي، وكان الاجتماع في صبيحة يوم الجمعة. المشركين وصلوا الجمعة ظهر باكرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم في صبيحة أو قبيل صلاة الجمعة، جمعهم في المسجد قادة المهاجرين والأنصار، يستشيرهم في المسألة أن الجماعة وصلوا، الجيش وصل، عدد وهاك وهاك، ومعهم كذا من السلاح، فماذا تقترحون؟ فكان الصحابة على رأيين، منهم من يرى أن نبقى في المدينة ولا نخرج إلى قتالهم، إذا أرادوا قتالنا ودخلوا هون نقاتلهم، بيكون عندنا الحماس الكافي، نسواننا وأطفالنا وبيوتنا موجودة، ما نستطيع نفر وأن نترك نسائنا بين أيديهم، يكون هناك حماس شديد لقتالهم. وفي ناس كان رأي آخر أنه لا يا رسول الله نخرج إليهم، ما منتركهم يدخلوا المدينة. هنا أنا الآن عم أشرح المقدمات لكلمة النبي عليه الصلاة والسلام، الظروف اللي قال لما كلم المسلمين، قال إني رأيت رؤيا، رأيت والله خيرا. شو سبب هالكلمة؟ هذا التشاور، شاورهم وجمعهم، فلما انقسموا على رأيين هنا أخبرهم عليه الصلاة والسلام بالمنام الذي رأى، قال رأيت في الليل مناما، رأيت رؤيا. وكان رأى هذه الرؤيا عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة، يعني من الليل نفسه ليلة الجمعة، واجتمع بهم قبيل الظهر من صلاة الجمعة. وهذه الرؤيا لا شك لها علاقة بالموضوع اللي جمعهم من أجله، مش هناك أخبرهم بها. طيب قالوا له ماذا رأيت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ شو رأيت؟ قال رأيت والله خيرا، رأيت بقرا تذبح، في رواية تنحر، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. وفي رواية عند خير ابن إسحاق يقول رأيت بقرا تذبح، ورأيت سيفي ذا الفقار أو الفقار به فلول، وهما مصيبتان، ورأيت أني في درع حصين وأني مردف كبشان. هنا الصحابة طبعا يتطلعون إلى تفسير المنام، قالوا يا رسول الله فماذا أولت رؤياك هذا المنام، بماذا فسرته؟ قال عليه الصلاة والسلام أولت البقر الذي رأيته بقرا فينا. يقول عليه الصلاة والسلام البقر اللي رأيته في المنام يذبح، بقر يذبح، فهذا معناه أنه سيكون فينا مقتلة، أولت البقر الذي رأيت بقرا. البقر في اللغة شق البطن. واحد يجي إلى امرأة مثلا حامل بلق بقرها، أي شق بطنها. أولت البقر الذي رأيت بقرا فينا، القتل فينا، سيكون فينا مقتلة. وهذا إخوة الإسلام من تفسير المنام، يعني أنتم تعلمون أن البقر فسر في القرآن الكريم لما ملك مصر رأى البقر فسره له يوسف عليه السلام بالسنين، السنوات، سبع بقرات سبع سنوات. هنا النبي عليه الصلاة والسلام فسره تفسير آخر، فالبقر له عدة تفاسير. وهذا يقول ابن حجر رحمه الله، هذا أحد أوجه التفسير، أن يشتق من الاسم معنى يناسب. البقر فسره بالبقر، يعني ينظر عليه الصلاة والسلام في المنام، فلا يفسر مثل البقرة بالسنة، يفسرها بما يناسب من نفس اللفظ. البقر قال بقر، بقر فينا، أي شق فينا، أي مذبحة فينا أو مقتلة. في رواية يقول رأيت، أي فسر يقول نفر من أصحابي يقتلون، يقتلون. وهذا كما بيّن أهل العلم بالتفسير أنه هذا أحد أوجه التفسير، أن يفسر، أن يشتق من الاسم معنى يناسبه. كما ورد في حديث رواه مسلم في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رأيت فيما يرى النائم أن في كأن في دار عقبة ابن رافع، وأن أتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولته أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. إذا فسر عليه الصلاة والسلام هنا المنام بمعنى مشتق من نفس الاسم. قال رأيت أنه ابن طاب أهدانا رطبا، أي تمرا السنة طازة، تمر السماء بلغ التمر الساء أول نضوجه، هذا اسمه الرطب. فقال اللي أهدانا الرطب اسمه ابن طاب، فديننا قد طاب، أي اكتمل. وكنا في دار عقبة ابن رافع، من نفس الاسم اشتق المعنى، قال الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة. إذن هذا أحد أوجه التفسير، تفسير المنام. طيب هذا بالنسبة للبقر. بالنسبة للسيف يقول رأيت في ذباب سيف ثلمة. الثلم يا أخوة الإسلام بالنسبة للسيف، أول شيء ذباب السيف هو طرفه، محل دام السيف، محل ما بيغز فيه، هذا الطرف اسمه الذباب، ذباب السيف. يقول رأيت فيه ثلما. الثلم إذا إنسان الكبوي اللي بيشرب فيها من شفته، انكسرت الشفة جزء من الشفة، منقول فيها ثلم، أو هذا الكوب فيه ثلم، يعني انكسر شوي. فيقول عليه الصلاة والسلام رأيت في طرف سيفي انكسر شوي من الطرف. رأيت في ذباب سيفي الثلما. هنا فسر عليه الصلاة والسلام قال وأما الثلف، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، رجل من أهل بيتي يقتل. كيف هذا التفسير إخوة الإسلام؟ العلماء قالوا السيف يفسر بأنه عصبة الرجل، أي قوة الرجل، قوته بأبيه بأبنائه بإخوته بأعمامه ببني إخوانه، هذه القوة. هو يفسر السيف بالعصبة، أي الرجال المحيطون به. فقال عليه الصلاة والسلام رأيت في سيفي في طرفه كسرة، معناته رجل ممن أقاتل بهم ويدافعون عني يقتل. وأما الثلم الذي في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل. وفي رواية أخرى بيّنت أن هذا السيف هو سيف ذو الفقار، السيف اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا السيف مشهور، سيف ذو الفقار، كان في غزوة بدر مع المشركين، مع العاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص. فلما قتل العاص النبي أخذ سيفه منه وصار غنيمة للمسلمين، وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى فيه المنام أن سيف ذو الفقار يكسر طرفه. وهذا السيف بعده النبي بعد فترة أهداه لعلي رضي الله عنه. والسيف له يعني ورد فيه بعض الآثار والأحاديث، مهم نعرف تاريخ هذا السيف. المهم رأى في سيفه ثلما. وأما الكبش، كمان رأى في رواية موسى بن عقبة يقول وأني مردف كبشا وأني في درع حصينة. ما هو الكبش؟ قال وأما الكبش فهو كبش كتيبة العدو يقتله الله، كبش كتيبة العدو يقتله الله. الكبش يا إخوة الإسلام هنا رأس القطيع. الكبش في اللغة في قطيع غنم، الغنم الكبيرة الذكر القوية اللي تقود الغنم يسمى الكبش، هو رأس القطيع اللي يقود القطيع. وهنا ما المراد به أبو سفيان رأس قائد الجيش القائد العام لجيش الكفار؟ لا، المراد به اللي يحمل اللواء، لأن المشركين كان دائما عادة الجيوش في وقت يحملون اللواء. اللي يحمل لواء المشركين بيكون أقواهم وأجلدهم، وهذا اللي الأعداء أو المخالفون يقصدونه. ذلك اللي حمل لواء المشركين في غزوة أحد من بني عبد الدار، الأقوياء الأشداء من بني عبد الدار كانوا يحملون لواء المشركين، فكان المسلمون يقصدونه، يقصدون حمل اللواء لقتله. يقول لك إذا قتل يسقط اللواء فتنهار معنويات المشركين. فلما رأى الكبش يقول إني مردف كبشا، أي كبش كتيبة العدو، رأس القطيع عندهم اللي حامل اللواء، أردفه أي يقتل، أي أتمكن منه، أردفه يعني حطه خلفه، معناته تمكن منه وقتله. وفعلا قتل يا إخوة الإسلام ممن حمل اللواء قيل 7 وقيل 9، حتى في المعركة أحد سقط لواء المشركين، كل ما يطلع ويدي حمله يجي مسلم يقتله فيسقط اللواء يجي ويدي حمله، حتى قتل 9 أو 7 فسقط اللواء ولم يوجد من يحمله. وأني مردف كبشا، قال هذا كبش كتيبة العدو يقتله الله. وأما الدرع الحصينة يقول رأيت أني في درع حصينة، قال فأولتها المدينة. الدرع الحصينة يعني الدرع معروف للإنسان بيدافع فيه عن نفسه، هي الحصن. قال أما الحصن الذي رأيته فهو المدينة، المدينة المنورة هي الحصن الذي نتحصن به في هذه المعركة. لذلك الصحابة كانوا مختلفين رأيان، منهم بيقولوا خلينا بالمدينة، منهم بيقولوا خلينا نطلع منها نلقى العدو خارج المدينة. فلما أرادوا أن يفهموا رأي النبي عليه الصلاة والسلام، إنه شو ترى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبرهم بالمنام وفسرهم له وفسره لهم، فبين المنام. هنا يوضح الأمر عليه الصلاة والسلام بعد ما فسر المنام، قال له إن الدرع الحصينة هي المدينة، معناها نبقى في المدينة، هذا الرأي الراجح، نبقى في المدينة لا نخرج. وتابع رواية ابن إسحاق يقول عليه الصلاة والسلام لهم بعد ما فسر لهم المنام، قال فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها. يقول عليه الصلاة والسلام بعد ما فسر لهم المنام، قالوا منام واضح أنه الأفضل نبقى في المدينة وإن خليهم خارج المدينة، فإذا دلوا ناطريننا من رح نطلع؟ إن شاء الله يقعدوا شهر شهرين هن المتضررين، لا ما عندهم أكل كفاية ولا ماء كفاية ولا عندهم خيام كفاية، وإذا أرادوا يدخلوا علينا من نقاتلهم في المدينة، بيكون أن قوة ومعنويات قوية. قال أرى أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم، أي تتركوا المشركين حيث نزلوا خليهم هناك، فإن أقاموا ما حبوا يقاتلونا أقاموا بشر مقام، بيأكلهم الجوع والعطاش، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها، وإذا كرروا الهجوم هنا نقاتلهم. هنا هل انتهى الأمر؟ لم ينتهي الأمر، إنما استمر النقاش. وكان يقول الزهري وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الرجل اللي صار بعدين رأس المنافقين، بس الآن حتى الوقت ما مبين عليه النفاق، وهو زعيم من زعماء الخزرج، لذلك استدعاه النبي للمشورة عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ يقول وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يرى رأيه في ذلك وألا يخرج إليهم. زعيم الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول قال أنا موافق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرأي كويس، رأي كثير كويس، من دلنا بالمدينة. وكان رسول الله يكره الخروج، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حابب يطلع من المدينة، يعني شاف المنام. هنا نتابع الرواية، فقال رجال من المسلمين ممن أكرمهم الله تعالى بالشهادة يوم أحد وفي غيره وممن فاتهم يوم بدر، قالوا يا رسول الله اخرج بنا الى اعدائنا عليه الصلاه والسلام. قالوا يا رسول الله اخرج بنا الى اعدائنا لا يرون ان جبنا عنهم وضعفنا. هنا يقول الزهري يقول الرجال الصحابه اللي ما شهدوا غزوه بدر هؤلاء كانوا متحمسين للقتال. لماذا؟ لانهم سبق وراوا الفضل لاهل بدر. يقول ابن كثير رحمه الله وعامه الذين كانوا على هذا الراي اي الخروج هم الذين فاتهم القتال يوم بدر وعلموا ما سبق لاخوانهم من الفضيله والاجر. يعني غزوه بدر تعلمون ما الكل شارك فيها، كل اللي شاركوا بس سمعوا بالايات والاحاديث في فضل اهل بدر. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فهالشباب المتحمس يسمع هذا الأحاديث بالفضل العظيم لأهل بدر فصار يتطلع إلى القتال متحمس للقتال. فمن راضي دل في المدينة شو بيقولوا عنه الناس، شو بيقولوا عن الناس إنه منهطرين مثل الجبناء مثل النساء، خلينا يا رسول نخرج إليهم نحن نطلع من قتلهم، اجوا لعنا على الدار نعود خلينا نطلع لعندهم. قالوا يا رسول الله اخرج بنا الى اعدائنا لا يرون ان جبنا عنهم وضعفنا. النبي ناطر عليه الصلاه والسلام عم يسمع النقاش والحوار بينهم، فرد عليه ام عبد الله بن ابي بن سلول اللي ما كان مقتنع برايهم. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقم بالمدينه ولا تخرج اليهم، فوالله ما خرجنا منها الى عدو قط الا اصاب منا، ولا دخلها علينا عدو قط إلا أصبنا منه. يقول عبد الله بن أبي بيقول لا يا رسول الله أنا ما أرى الشباب، إنما أرى نبقى في المدينة. ونحن من طبيعتنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام في خبرتنا بالحروب كان دائما الناس تهاجمنا، فما في مرة طلعنا من خارج المدينة إلا أكلنا قتلة، وإذا دخلوا علينا فيها كنا طعمين قتلة، فخلينا في المدينة ما نطلع. هيك في الجاهلية كانت العادة عندنا، وجربنا حروبا سابقة ما كنا نوفق إذا خرجنا المدينة أبدا، خلينا في المدينة. ثم تابع حجته وحديثه، قال ثم قال فدعهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن هم دخلوا علينا قاتلهم الرجال في وجههم ورماهم النساء والصبيان من فوق رؤوسهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. يقول عبد الله بن أبي يقول خليهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلي المشركين وين ما موجودين إذا دلوا وقت يصطفلوا هن الخسرانين، وإذا هجموا النسوان بتساعدنا بالمعركة نحن منقاتلهم بالوجه والنساء من فوق السطوح تلقي عليهم الحجارة والزريعة وكل شيء فيساعدونا في المعركة. وهذا اللي كان يميل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب ما اقتنعت المتحمسون، لذلك شوف الراوي وصفهم فقال الذين لم يشهدوا بدرا، وصفهم انه هؤلاء متحمسين لانه ما شاهدوا غزوة بدر متحمسين للقتال. فقال الذين لم يشهدوا بدرا يا رسول الله كنا ندعو الله لهذا اليوم وقد ساقه الله الينا وقرب المسير. شوف الشباب متحمس عنده صدق في صدق، قالوا يا رسول الله هذا اليوم اللي نحن الآن عم نجادل فيه هذا كنا ندعو الله يجي هاليوم، اليوم اللي نلقى فيه العدو، كنا ندعو الله يا رب أعطينا فرصة نلقى العدو لنثبت من نحن ونثبت ثباتنا. فترى ثباتنا ويرى الرسول عليه الصلاة والسلام ثباتنا فيفرح الله ورسوله منا، هذا اليوم نحن ننتظره. يكون كنا ندعو الله لهذا اليوم فلما قربه الله إلينا ساقه الله إلينا، الآن بدنا نتركه. حتى رجل منهم واسمه نعيم رضي الله عنه، نعيم ابن مالك بن ثعلبة، قال يا رسول الله لا تحرمنا الجنة. شوف كأن القرار إنه ما تخلينا نطلع كان يحرمه الجنة، قال يا رسول الله لا تحرمنا الجنة، فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. نبي سمع هالكلام صحابي شاب متحمس، قالوا يا رسول الله لا تحرمنا الجنة فوالذي نفسي بيدي لأدخلنها. النبي يسمع الحديث يستغرب، قالوا بما كيف تقول أنت بتدخل الجنة، كيف عندك هالقطع، كيف عندك هالتأكد، بما تقول هالكلام، كيف قلت هالكلام أن تدخل الجنة؟ قال بأني أحب الله ورسوله وأني لا أفر يوم الزحف. ولأن أوثق من نفسي أني أدخل الجنة لأمرين، لأني أحب الله ورسوله، هذا أوثق من نفسي بذلك، وأوثق أني لن أفر يوم القتال، لا أفر. قال يا رسول الله لا تحرمنا الجنة، فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. قال له عليه الصلاة والسلام بما؟ قال بأني أحب الله ورسوله وأني لا أفر يوم الزحف. فقال له عليه الصلاة والسلام صدقت، هي وحي من الله. قال له صحيح. واستشهد يوم أحد، هذا الشاب استشهد يوم أحد، الرسول بوحي من الله صدقه أنه يحب الله ورسوله لا يفر، وقتل يوم أحد وهو من أهل الجنة. النقاش طال، فماذا فعل؟ نكمل الرواية. الرواية يقول ابن إسحاق رحمه الله، يقول الزهري في رواية ابن إسحاق: فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل بيته ولبس لامته، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة. هل هذه الرواية فيها اختصار؟ لذلك عم بستعين بروايات أخرى. شو قالت الرواية الأخرى؟ الرواية الأخرى بيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس معهم قبيل الظهر كما بين قبيل صلاة الجمعة، وسمع النقاش وما رد جوابا، ما أعطى شيء، بس بيّن رأيه: أنا أميل أنه نبقى في المدينة، وقال له أن المنام اللي شفته بدل على المعنى، بس دلوا يناقشوا في المسألة. فالنبي ما أعطى رأيا عليه الصلاة والسلام، إنما قال لهم استعدوا لصلاة الجمعة. فلما خطب الجمعة ورد فيها أو مما جاء في خطبة الجمعة أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، يقول: فوعظهم وذكرهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبرهم بأن لهم النصر إذا صبروا بما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ للخروج، ففرح الناس بذلك. إذن في خطبة الجمعة النبي أعطى القرار عليه الصلاة والسلام، قالوا اتقوا الله واصبروا، وإذا صبرتم لكم النصر، واستعدوا للخروج من المدينة. فالمتحمسين فرحوا بذلك. انتهى من صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام، دخل بيته فلبس عدة الحرب. في الرواية بيّنت ماذا لبس، يقول: فدخل عليه الصلاة والسلام بيته منزله فتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين، لبس درع تقي من السيوف وفوق درع ثاني درعين، وتقلد سيفه سيف ذو الفقار، وخرج على الناس. هنا قبل ما نكمل شو صار بهالأثناء، لما النبي خطب عليه الصلاة والسلام وقالوا للصحابة تهيأوا للخروج واستعدوا، فهم القرار أنه بدنا نخرج لقتال الناس خارج المدينة، وصلى بهم ثم دخل بيته لبس أداة الحرب، عدة الحرب، الدرع والسيف وكذا، جهز نفسه عليه الصلاة والسلام الحرب. فخرج إلى الناس بالمسجد، شافوه لبس ثياب الحرب. في هالوقت اللي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عم يلبس ثياب الحرب، هنا بهالوقت في رواية موسى بن عقبة، في رجال من أهل الرأي، ناس واعيين من الصحابة، لاموا المتحمسين اللي صاروا يناقشوا ويجادلوا ويحمسوا، لاموهم، قالوا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمكث بالمدينة وهو أعلم بالله وما يريد، ويأتيه الوحي من السماء. قالوا: أنتم شو عملتوا الآن؟ دليتوا وتحروا وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى اضطر مكرها أنه يسمع رأيكم، فدخل يريد يتجهز للحرب. برأي النبي عليه الصلاة والسلام كان أنه نبقى في المدينة وهو أعلم بالله، والوحي يأتي إليه مش إليكم، وهذا اللي يحبه الله، لأن النبي لا يأكل شيء لا يحبه الله، فلماذا لا تسمعوا منه؟ لماذا استكرهتموه؟ هنا ندم الشباب، ندم المتحمسون، سمعوا هالكلام الطيب ندموا. يقول ابن إسحاق في روايته: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وقد ندم الناس. لما طلع لبس ثيابه كانوا هالندمانين اللي كان بدهم يقتلوا برا، فقالوا، يعبرون عن ندمهم، قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنا كنا قد استكرهناك وليس لنا ذلك، فاقعد إن شئت صلى الله عليك. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نحن أحرجناك بنقاشنا ولحينا عليك حتى أنت فعلت أمرا أخذت أمرا ملك مقتنع به، فنرجو المعذرة، استكرهناك وما كان لنا ذلك، نرجو المعذرة، فإذا بدك تدل في المدينة خليك، فاقعد إن شئت فاقعد، أي في المدينة صلى الله عليك. يدعون له عليه الصلاة والسلام. فهنا بماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يقاتل. قالوا إن النقاش انتهى، أنا لبست ثياب الحرب، لأمة الحرب أي أدوات الحرب من درع وسيف ورمح، يلبس العدة. قالوا الأمر رباني، إذا النبي لبس عدة الحرب ممنوع يرجع يشلحها حتى يقاتل، في رواية حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، ما بقى فيني هذا أمر الله. ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها أن يخلعها حتى يقاتل. نقف عند هذا القدر في الإسلام من الحديث، في فوائد كثيرة بس المقام ضيق، أختصر بثلاث فوائد بس على السريع. الفائدة الأولى إخوة الإسلام، نلاحظ أن الحماس موجود في المسلمين مش من اليوم، من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحماس يا إخوة الحماس جيد، لكن لا يعطى القرار للمتحمسين أبدا، إنما يبقى القرار بيد أهل العلم وأهل الخبرة. اللي من أين هذا الكلام؟ من نفس الحديث، لما هوليك تحمسوا أهل الرأي شو قولوا لهم؟ قولوا لهم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمكث في المدينة وهو أعلم بالله وما يريده، أي رسول أعلم بالله وأمر الله. فبعد الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل أهل العلم، العلم بالدين وبإحكام الشريعة، هل اللي يسألون مش يعطى، هل يعطى القرار لهم؟ ما يعطى القرار للشباب، شباب متحمسين، لو أعطي القرار للشباب بحماسهم خربت الدنيا، تخرب الدنيا. إذا اجتمع عندنا 200 شاب متحمس، 200 شاب بيصيروا بدهم يقتلوا واشنطن وموسكو والعالم كله، يجمعون كل العالم عليهم وما عندهم سلاح يكافئ، لا عندنا الطيران ولا حتى مضاد للطيران، ونريد نواجه كل العالم، هذا الحماس. لكن يعطى الرأي لأهل العلم وأهل الخبرة. لماذا الخبرة؟ شوف أنت رواية الصحابة دائما: وقال الذين لم يشهدوا بدرا، ما شهدوا بدر، ولعلهم أيضا ما شهدوا غزوات قبل بدر، لأن هي أول غزوة، غزوة بدر، ما عندهم خبرة، ما لهم تجربة بعد بالمعركة. يا أخوي يسأل أهل الخبرة ليش؟ لأن الناس تستسهل القتال، اللي ما قاتل شاب 15 سنة تقول له الجهاد في سبيل الله يتحمس، لماذا؟ ما عنده خبرة، يفرح في أجره في جنة، نعم هذا صحيح، ولكن إذا فرضت علينا المعركة، بس إذا نحن نقرر قرار المعركة، قرار بحاجة إلى تريث كبير، تريث كبير. فرق بين تفرض المعركة كما فرضت على أهل سوريا بدون إرادة منهم، خرجوا بمظاهرات سلمية فالنظام دال فيهم يقتل فيهم حتى اضطروا لحمل السلاح، وبين نحن نقرر قرار بدنا نعمل معركة، نفتح معركة، هذا قرار يحتاج إلى تريث كبير. لماذا؟ يحتاج إلى أهل خبرة. لماذا؟ لأن اللي جرب الحروب يعلم أن الناس لا تصبر، اللي جرب الحرب 85 يعلم أن أكثر أهل البلد 90% من أهل البلد تركوا البلد، تركوا أموالهم بيوتهم ما سألوا. اللي جرب 85 يعلم أنه اللي ثبت في المدينة بس 500 واحد، كانت حركة التوحيد في 5000، ثبت بس 500 وما نوع من التوحيد كلهم، جزء أكبر ليسوا من التوحيد، كان بالبلد في لا يقل عن 100,000 شاب، اللي ثبت بس 500. ذلك الشاب متحمس للقتال بس منه عارف أنه الناس لا تثبت والناس لا تصبر على القتل والموت والجوع والجرح، وما في مستشفيات، الأطباء كلهم هربوا، الأطباء كلهم هربوا في 85، ما بقي إلا 500 شاب. فاللي ما جرب يخمن الأمر هيك كلمتين نصر كذا بيجي النصر، مش هيك القضية. لذلك شوف الصبر في أهل الشام، في سوريا، شوف في مصر السيسي ضربهم ضربة واحدة بالساحة المجتمعين فيها رابعة، ضربة واحدة 3000 شهيد، الباقي استسلم الشعب خلص، قال لك لا ما فينا على هالشالي، وبلش بعض الناس يفتون له. أما في سوريا مش 3000، حتى الآن في أكثر من 300,000 شهيد، 300,000 وهم ثابتون صابرون. هذا ما يطيق كل الناس يا أخوي، فهموا المسألة، ما يطيق كل الناس، هذا ما يطيق كل الناس. براميل متفجرة، صواريخ فراغية، صواريخ نابالم، قنابل حارقة، ما في مستشفى، ما في أكل، ما في شرب، والعدو بيقولوا في فرصة تطلعوا آمنين بنسائكم وأطفالكم نضمن لكم السلامة، ما بيطلعوا. ما كل الناس تطيق هذا، هي بدها تربية قوية، بدها إيمان عميق. لذلك بفتح المعركة يحتاج إلى سؤال أهل الخبرة، ما يستعجل الناس فتح المعركة منه سهل، لا تحملوا قرارا، نعم إذا هجمنا مضطرين كما فعل أهل سوريا. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، وهذه لا يمكن تركها حتى ما يصير في خطأ في الفهم، النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل تبي النبي رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء وحي وحق من الله عز وجل، كيف يخالف الرؤيا؟ المنام واضح كان أنه خليكم في المدينة، رأيت أني في درع حصينة، قال أولتها المدينة اللي يحمينا المدينة، كيف خرج عليه الصلاة والسلام؟ هنا الجواب والله أعلم يا أخوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم من المنام أن هذا إرشاد، أمر إرشاد من الله، من أمرا واجبا ملزما له، ما كان أمرا واجبا ملزما، أنه إرشاد من الله عز وجل أنه خليكم بالمدينة أحسن أحسن. طيب مادام أحسن، ليش النبي لم يفعل عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يأمر الصحابة أنه خليكم وخلص انتهى الكلام؟ انتبهوا للجواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حماس الشباب المتحمسين اللي بيقولوا يا رسول الله عليه وسلم ما تخلي الناس تسمع انه دلينا مثل النسوان بالمدينه، خلينا نطلع، ما يقولوا جبنا، والثاني يقول له يا رسول الله اليوم كنا ناطرين وناطره، والثالث يقول له يا رسول الله لا تحرمنا الجنه، فنظر اليهم عليه الصلاه والسلام شباب طيب متحمس يغار على دينه، فما احب انه يخسفهم، مع انه يعلم انه القرار منه 100% صائب، بس قال لك تطيب خواطر الشباب فيه خير، فوافقهم عليه الصلاة والسلام. شوف الأصعب أيضا، الأصعب أنه بعد ما انتهت المعركة وانهزم المسلمون وقتل 70 البقر اللي تنحر 70 وقتل حمزة وفر أكثر المسلمين، أكثر صعب فروا، مع هيك النبي صلى الله عليه وسلم ما إجا، انتبه، ما إجا جمعهم وبهدلهم قال لهم شفتوا اللي قلت لكم يا اللي لكم ما تطلعوا، طلعتوا، ما بس طلعتوا، طلعتوا وهربتوا، طلعتوا وما ثبتوا وهربتوا إلا القليل من ثبت، اللي لكم ما تطلعوا، طلعتوا وخالفتوا أمري وطلعتوا ورجعتوا هربتوا. لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، بل لما رجعوا بجراحاتهم وشاف الغم على وجوههم وفي قلوبهم زعلانين حزينين 70 شهيد وخالفنا رأي النبي عليه الصلاة والسلام قتل منا 70 وقتل حمزة والنبي أصيب في وجه عليه الصلاة والسلام، شاف الحزن في وجوههم، شو قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم معلش معلش، مثل ما الآن انهزمنا في بدر الله نصرنا، ما تزعلوا، إن يمسسكم كرح فقد مس القوم كرح مثله. هذا الخطاب اللين، الصفح والمغفرة عنهم، مع أنه هنا كانوا متسببين، مدحه الله في القرآن الكريم، يقول تعالى له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله يقول له يا رسولنا برحمة عظيمة أعطاك الله إياها، رحمة كبيرة استطعت أن تستوعب الصدمة وأن تقبل منهم، ما شعنفتهم لا بهدلتهم، إنما قلت لهم القول اللين، معليش الله يرحم شهدائنا، معليش الله يغفر لحمزة، معليش استعينوا بالصبر. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي قلت لهم القول اللين ما بهدلتم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله يقول له لو كنت على خلاف ذلك، كل مرة بهدله ومسبات وكل مرة تعاتبه وتقول ما قلت لكم، لكانوا انفضوا من حولك، ما أحبوك. لذلك الصحابة كانوا يحبون رسول الله حبا عجيبا، كانوا يحبونه أكثر من حبهم لأنفسهم. أحدهم مرة صلب على خشبه المشرك بيقول له تتمنى يكون محمد مكانك؟ قال والله لا أتمنى أن يشاك محمد بشوكة في قدمه وأن تطلق سراحي. شوف المحبة. حتى يقول أبو سفيان وقت كان مشركا، قال والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفئة الأخيرة إن شاء الله الدقيقة، النبي عليه الصلاة والسلام لما لبس ثياب الحرب قالوا له اندمنا خليك محلك، قالوا لا هون ما بقى فيني، هون أمر من الله، هذا أمر إلزام، هذيك أمر استحسان، فيك تطلع المدينة فيك ما تطلع، هون إلزام. شو الإلزام؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، ما في تراجع. استشرنا خدنا القرار، بعد ما خدنا القرار ما بقى في نرجع نتشاور من جديد. إذا أخذت القرار بعد المشورة بدك تلتزم به. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد وعز في أهل طاعتك ويزل في أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي حلب، وفي حلب يا أرحم الراحمين، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ثبتهم يا أكرم الأكرمين، اللهم بثباتهم تثبت هذه الأمة، اللهم بثباتهم تثبت هذه الأمة، اللهم ثبت أهلنا في حلب، اللهم إن العالم قد تكالب عليهم، اللهم فثبتهم بالتثبيت من عندك، واربط على قلوبهم وأيدهم بمدد من عندك، اللهم أرنا في الأسد وحلفائه عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.